هذا السؤال، تفضل نشوف سؤالك.
إنما هو سلفي في العقيدة، هذا ذكرته أنت، وأنا أخذت هذه المعلومات من الكتاب الذي طبعه دار المسؤولين عن الندوة. والجواب عن هذا نقول، يعني أولا أن كنت أن شيخ الإسلام سلفي في العقيدة هذا ما في إشكال، أما قولك أنه ليس سلفيا في الفروع فأرى والله أعلم أن الشيخ لم تطلع على حديثة مذهب الشيخ في الفروع. الشيخ من الأمثلة التي خالف فيها المذهب، وهذا على سبيل المثال مسألة الجد الجد والإخوة، الشيخ رحمه الله خالف في هذا خالف في هذه المسألة المذهب. الناس الثانية أنه قال عن بعض كتب المذهب المتأخرة وبالأخص كتاب الوثاق، وهو من أهم الكتب أو من أهم الكتب الحنابلة، قال إن أكثر ما في الوثاق مخالف لنص أحمد قبلا ان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك عده امثله لا اجيب ذلك. النحو الثاني نقول انه ليس سلفيا في الحديث، والواقع يخالف ذلك. الشيخ رحمه الله راح الى المدينه ودرس الحديث على الشيخ محمد حياه السوري رحمه الله، ومشهور في ذلك الوقت، وايضا فيما اعلم انه درس على البصري رحمه الله، وهو من المحدثين في المدى. النقطة الثالثة أن تطورك أن الشيخ ليس سلفيا أفهم منه أنا، وقد لا يفهم من الناس الآخرين، إلا الذي لا يستجد بهم الحديث يقال له ليس سلفيا. فمثلا الأطباء أو المهندسين أو غيرهم من طلاب العلم فليدرسون مثلا الفقه أو التفسير ولا يستجدون بالتخصيص والتضعيف، يقال إن وهم يعملون بالحديث إذا خالف مذهبهم مثلا يقال
إنهم
ليسوا
سلفيين
بالحديث.
فما
جوابك؟
سامحك الله. اسمه يا أخي الله يهديك. أنت تعرف عيد عباسي؟
نعم.
تعرف عيد عباسي؟
لا أعرف شخصياً.
تسمع عنه شيئاً؟
نعم.
إيش هو؟
أحد الإخوان وأظنه من كتابك، وله أنه الذي جمع وآلف وسوى.
طيب. هو فيما تعلم ميت ولا حي؟
لا أدري عنه.
هذا الذي نقلته وأطلت في الكلام والتعليق، وقد تبين أنك لست سائلا وإنما أنت راد ترد، فسمحك الله. أولا، نحن لم نكن في الندوة، والرجل الآخر الذي تقول أنت مغرورا بما قرأت مغترا بما قرأت، الرجل سليم منذ 8 سنوات. والندوة متى أخذت؟
405.
فإذا هذا الذي قرأته كان عليك أن تتثبت أولا من شيء واحد، أول كل شيء، هل صحيح أن الألباني وعيد عباسي الذي هو تلميذ لي كما تقول، وهو كذلك كان موجودين في الندوة؟ فهذا هو الخطأ الأول، وهذا خطأ عامة طلاب العلم الذين لا يتثبتون، من جهة. من جهة ثانية، لا يعرفون دسائس الجماعات الأخرى. هذه الندوة تدري أنت من أقامها؟ ما تدري. إذن ما تدري لا هذا ولا هذا، ثم بنيت على عدم درايتك أعلانية وقصورة، وما بني على ما لا يصح فهو ما لا يصح. ثانيا، ما أعتقد أنك حفظت ما قرأت في ذلك الكتاب كما تحفظ فاتحة الكتاب. فأنا بقول أنت تستطيع أن تقول الآن أنه أنا قلت بناء على ما قرأته أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليس سلفيا في الحديث تستطيع أن تجزم بهذا؟ ما إخالك؟ وما أظنك تتجرأ أن تورط نفسك هذه الورطة. حينئذ لو كنت متحفظا في إلقاء مثل هذا السؤال كان ينبغي أن تسجل ما قرأت في ورقة، ويأتي السؤال كالآتي: هل هذا الكلام ألقيته في الندوة؟ نقول لك: نحن ما حضرنا الندوة ولا دعينا إليها، ولا صاحبنا يستطيع أن يحضرها لو دعي إليها، لأنه سجين فك الله سجنه، وقد يكون من الذين نعم، وقد يكون صار في عالم الأموات رحمه الله. هذه كان ينبغي عليك أن تسأل: أنت حضرت الندوة فلان؟ لنقول لك: ما عرفنا عنها شيئا يذكر إطلاقا. ثانيا: هل هذا الكلام أنت تؤمن به؟ أنا عشت في هذه الحياة الدنيا ما استطعت، لا أقول تزكية وإنما تحدثا بنعمة الله، لا أداري ولا أنافق، أقول ما عندي. فأنا أعتقد أن محمد بن عبد الوهاب هو كما قرأت وكما ذكرت، هو بلا شك إمام سلفي العقيدة وله الفضل وإلى آخر ما لا نستطيع أن نحصيه من الكلام الذي يستحقه في مجال إحيائه دعوة التوحيد في تلك البلاد أولا، ثم شملت الدعوة المباركة البلاد الإسلامية الأخرى ثانيا. لكن أنا ما أستطيع أن أقول سواء صدقوا فيما نقلوا، وما ندري من أين نقلوا، لكن أولا نحن ما كنا حاضرين في تلك الجلسة يقينا. إذا قال قائل: لو سألتني أنت الآن هل تعتقد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان محدثا؟ أنا بقول لك: لا، ليس محدثا. وأنت أظنك من العقل بحيث أنك تفهم معي أنه لا يلزم من كون ولا من الناس قرأ الحديث على زيد من الناس وهو مشهور بالحديث أنه صار محدثا، أظنك معي في هذا. فإذا هذا التحمس الذي يعني سمعناه منك هو يعني كلام مع الأسف في الهواء ليس له قيمة، أولا لأنه بني على شيء نحن ما ندريه ولا كنا حاضرين، ثانيا ما ينبغي أن نعتقد أن كل إمام من أئمة المسلمين هو محدث، هو مفسر، هو مؤرخ، هو لغوي، هو كذا وكذا إلى آخره. لو قال لك قائل للإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ليس لغويا، لعلك لا تثبت له الإمامة في اللغة أيضا لتحمسك لتوحيده ودعوته. سامحك الله وأرجو الله أن يتوب علينا جميعا.